الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في نقض البول والغائط للوضوء. قلنا إن الروايات الواردة في المقام على قسمين. القسم الأول ما علق العنوان حكم على نفس هذه العناوين: البول، الغائط، الريح وأمثال ذلك، عناوين لم تقيد بأن يكون من الأسفلين أو غير ذلك، نفس هذه العناوين. القسم الثاني ما ورد فيها أن يكون من المخرجين، من السبيلين، كل ما خرج من طرفيك، فحينئذ ما خرج من طرفيك ولم يرد فيها لفظ البول والغائط ونحو ذلك، فذاك له إطلاق من حيث أنه أينما خرج يكون ناقضا، إذا كان بولا، إذا كان غائطا. هذا له إطلاق في أن كل ما يخرج من طرفيك فهو ناقض، يشمل القيحة، يشمل المذية ونحو ذلك، وكل واحد منهما يقيد الآخر، يقيد إطلاق الآخر. هذا ما تقدم بيانه. فالقسم الأول يقيد القسم الثاني، إطلاق القسم الثاني، بأن يكون الخارج من المخرجين، السبيلين، الطرفين، أن يكون بولا وغائطا، وهذا يقيد ذلك أن يكون البول والغائط خارجا من المخرجين حينئذ، فلا إشكال من هذه الناحية. إنما الكلام في أنه إذا كان الخارج من غير المخرج الطبيعي، فإن كان معتادا له ألحق بالأول أيضا، ولا إشكال في الحكم، لا مناص في أن نلحق ما يخرج من غير المخرج الطبيعي إذا كان معتادا للإنسان بما إذا خرج بالمخرج الطبيعي، فينقض الوضوء حينئذ. وأما إذا لم يكن على نحو الاعتياد، فترة زمنية مؤقتة لمرض وغير مرض، يسحب البول من المثانة، يسحب الغائط حينئذ، فتحوا مجرى آخر للبول لفترة زمنية قليلة. هل أن البول الخارج من غير المخرج الاعتيادي مع عدم الاعتياد يكون ناقضا للطهارة أو لا يكون ناقضا؟ قلنا الأقوال أربعة. القول الأول المشهور عدم النقض. القول الثاني النقض حينئذ. القول الثالث أنه إذا كان خارجا من فوق المعدة لا ينقض، إذا كان خارجا من دون المعدة ينقض. القول الرابع أنه أصلا ما لا نقض إذا خرج من غير المخرج الطبيعي، كان معتادا أم لم يكن معتادا، وهو قول المحقق السبزواري وتبعه المحقق البحراني. هذه هي الأقوال في المسألة. ذكرنا بأنه استدل المشهور بأن الوارد في صحيحة زرارة الثالثة، هذه الصحيحة وردت فيها هذه العبائر.
صحيحة زرارة الثالثة: قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ما ينقض الوضوء؟ قال عليه الصلاة والسلام ما يخرج، هنا ما موصولا، ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول ونحو ذلك، ورد هذه وغيرهما. هذه الرواية فيها في ما نقله في الوافي والفقيه والكافي، إنما نقله أو الغائط أو البول أو الريحة، ثم قال والنوم ما يذهب به العقل، أنه حكم مستقل. أو في الوسائل ذكر لم يذكر فيه أو إلا في الغائط أو الريح، البول أو الغائط أو الريحة، لا يضر هذا الاختلاف بأصل المعنى، كان هناك أو بالنسبة إلى البول أو لم يكن لا يضر بأصل المعنى. المعنى كل هذه تفسير للماء موصولة، ما يخرج، هذه الماء الموصولة تفسيرها هذا البول، الغائط، الريح، حينئذ كانت عطف بأو أو كان العطف بالواوي لا يغير المعنى، ما يخرج من الطرفين الأسفلين. تمسكوا بهذا من أن ذكر الأسفلين وتفسيره بالدبر بالذكر والدبر مما يدل على أنه هناك تقييد خصوصية في المقام، إذ لو لم يكن خصوصية في المقام لما كان لذكرهما وجه حينئذ مقبول ما يخرج حينئذ بول مثل القسم الأول البول الغائط ونحو ذلك. فلما يذكر الإمام الأسفلين ثم يفسر الأسفلين بالذكر والدبر لأجل من؟ لأجل القيود خصوصية أن يكون الخارج من الأسفلين فقط. ألحقنا بالأسفلين فيما سبق، ما إذا خرج من غير الأسفلين مع الاعتياد لا مناس من الإلحاق كما لإطلاق الأدلة إطلاقات القسم الأول البول الغائط ونحو ذلك يشمل هذا. هذا هو الذي فهذا قيد لا بد أن يؤخذ بهذا القيد، ولا يمكن رفع اليد عن هذا القيد خصوصية في المقام. هذا ليس من الاستدلال بالمفهوم حتى تقول بأن المفهوم لا يمكن الاستدلال به، أن هذا مفهوم حصري ولا بد من أخذ المفهوم الحصري. حصر في الأسفلين المفسر بمن؟ بالذكر والدبر. وقوله في صحيحة الجرارة الثانية ما يخرج من طرفيك لا بد من تفسيره بما ورد في صحيحة الثالثة، هذا هو الذي ذكره في المقام. استفادوا الخصوصية في المقام، لا يمكن التعدي عن هذه الخصوصية إلا إذا كان هناك إجماع ونحو ذلك، هذا هو الذي ذكروه. لكن يمكن الإشكال عليه من أن ذكر الأسفلين إنما هو للغالب والغلبة، إذ الغالب والغلبة هو أن يكون الخارج من الأسفلين، ولا سيما أن السائل على عجب أن السيد الخوئي يرى بأن هذه القضية قضية شخصية وقضية مع زرارة، وزرارة لم يختصر بشيء وكان اعتياديا عنده الأسفلين. فحينئذ إذا كانت القضية شخصية مع زرارة وما كان عليه زرارة من الصحة الكاملة، فحينئذ هذا يكون معنا نحو الغلبة الأعلى نحو الخصوصية. فالغلبة هي التي جعلت في المقام أن يكون هناك تفسير تأكيدي في المقام لأنه له خصوصية، مع ما ذكرناه البارحة من أنه إنما حملنا هذا على تصرفنا في الإطلاق وقيدنا الإطلاق فيه بماذا كان الخارج بولا وغائطا وريحا، أما إذا كان خارج منها قيحا أو ماء أو وذيا فلا يكون هذا ناقضا، هذا هو الذي ذكرناه. فتصرفنا في إطلاقه فلا بد أن يكون القيد غيد غالبي لأن يكون القيد حقيقيا وفيه خصوصية لا يمكن التعدي عنه. القيود الغالبية لا مفهوم لها حينئذ حتى نتمسك بها، هذا هو المشهور. فحينئذ ما ذكره المحقق الهمداني من أنه ينقض الوضوء ولو خرج من غير المخرج الطبيعي حينئذ حتى لو لم يكن معتادا هو الصحيح الموافق للروايات. لكن الحق أنه نرجع إلى شيء آخر، وهو أنه لا بد من تقييد ذلك بما إذا كان عنوان البول عنوان الغائط صادقا على هذا الخارج من غير المخرج الطبيعي. فلو لم يصدق عليه بول، لو لم يصدق عليه عنوان الغائط فلا يكون نقضا لإطلاق الأدلة الأولية القسم الأول، ما كان البول والغائط هذان العنوانان هما اللذان يكونان موجبا للنقض. فإذا خرج من غير الموضع الاعتيادي ولم يصدق عليه بول ولا غائط لم يقل أحد من الفقهاء بكونه ناقضا للوضوء، أما إذا صدق عليه البول والغائط فلا بد أن يكون ناقضا لإطلاق الأدلة القسم الأول من الروايات. فالمرجع حينئذ إلى هذا الأمر، إن صدق على الخارج من غير الموضع الطبيعي إن صدق عليه بول وغائط
نتمسك بإطلاق القسم الأول ونقول بناقضيته. كان هذا المخرج معتادا أي غير الطبيعي، معتادا أم لم يكن معتادا؟ وإن لم يصدق عليه بول ولا غائط فلا يكون ناقضا للوضوء لما ذكرناه من أن عنوان النقض معلق على البول، معلق على الغائط، على الريح. وفسر الإمام الريح بتفسير حتى لا يكون هناك غموض في البين، فحينئذ هذا يكون ناقضا. وكلام الشيخ الطوسي راجع إلى هذا، إن لم يصدق على الخارج من الفوق المعدة بول ولا غائط كما هو الغالب فلا يكون ناقضا وكلامه صحيح. وإن خرج مما دون المعدة وكان صادقا عليه عنوان البول والغائط فيكون ناقضا أيما خرج، اعتيادا كان ما لم يكن اعتياديا هذا. فحينئذ كلام الشيخ أيضا يرجع إلى هذا. ولعل المشهور الذين ذهبوا إلى أن الخارج من غير الموضع المعتاد إذا طبيعي إذا لم يكن معتادا لا يكون ناقضا لتشكيكهم في صدق البول وصدق الغائط عليه، ويكفي الشك في عدم التوازن التمسك بهذه الإطلاقات. فنرجع إلى أصالة الطهارة، استصحاب للأصل، استصحاب الطهارة إذا كان متطهرا. فحينئذ المشهور أيضا يمكن أن نرجعه إلى هذا المطلب، فلا اختلاف ولا خلاف في البين، فالكل متفقون على أنه لو صدق على الخارج ولو على من غير المخرج الطبيعي هذا صدق عليه بول أو غائط فلا إشكال في ناقضيته. وإن كان خارج الخارج غير صادق عليه العنوان البول ولا عنوان الغائط فلا يكون هذا ناقضا. وفي فرض الشك أيضا نرجع إلى الأصل حينئذ. هذا هو ما ذكروه في المقام وهو الصحيح المعتمد عليه. فحينئذ ما ذكره سيد الخوئي رحمه الله في المقام تفصيل وتطويل لا طائلة تحته، تمسك أيضا بقوله تبارك وتعالى أو جاء أحدكم من الغائط. فحينئذ أو جاء أحدكم من الغائط أيضا منصرف إلى الغالب، أنه إذا طبق على ما يخرج على من الإنسان غائط ونحو ذلك هو يكون دليل لنا لا دليل له حينئذ. صحيح أن له إطلاق ولكنما إطلاق من هذه الناحية، فإنه ما إذا صدق عليه الغائط جاء من الغائط من دون نظر إلى المخرج حينئذ فلا يمكن التمسك بهذه الآية المباركة، إذ أنها تنصرف إلى ناقضية الغائط وناقضية البولي، وإنما هذا هو الذي يوجب النقض. فما ذكروه في المقام، ما ذكره السيد الخوي في المقام رحمه الله تفصيل لا طائل تحته، وهذا هو الصحيح.